بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال الأحناف وغير مسلم الكرمي في كتابه الذي قال إليه مقالب كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال القمل وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على فرقة يرفع الحدث ويزيل القمل وهو أربعة أنواع ما هي حكم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل القمل وهو ما ليس مباحا وما هي يرفع الحدث الأنثى لا تغلب البالغ والأنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث وما هو يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ما قلت بمرض وهو ما قلت بمرضة غير تحرمه أو بغضه أو سخي بمجانة أو سخي بمقصور أو استعمل في طهارة لم تجد أو من غسل كافر أو تغير مثل من ماء أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمام كتغيره بالعود القمام وقطع الكافور والدهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب من المصادر السيالة يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها فالكتاب في اللغة الجمع وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه لاجتماع الحروف والكلمات فيه وأما في الاصطلاح فهو مكتوب جمع فيه جملة من أبواب العلم ومسائله مكتوب جمع فيه جملة من أبواب العلم ومسائله والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث فالطهارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تشتمل على أمرين الأمر الأول رفع الحدث والأمر الثاني زوال الخبث وهذا متفق عليه بين الأئمة أن الطهارة تشتمل على هذين الأمرين الأول رفع الحدث وما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة فالحدث ليس عينا وإنما هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة وزوال الخبث نعم زوال الخبث هو النجاسة عين مستقدرة شرعا عين مستقدرة شرعا فالطهارة كما ذكر المؤلف تشتمل على هذين الأمرين الأول رفع الحدث فإذا توضأت هذا الوضوء يسمى طهارة إذا اغتسلت من الحدث الأكبر هذا الغسل يسمى طهارة أيضا زوال الخبث زوال الخبث أيضا هذا يسمى طهارة فإذا كان على بدنك نجاسة ثم نظفت هذه النجاسة فهذا يسمى طهارة فالطهارة تشمل على هذين الأمرين وهنا قال المؤلف رحمه الله رفع الحدث وقال زوال الخبث في الحدث قال رفع مما يدل على وجود القصد فالحدث تشترط له النية أما الخبث فقال المؤلف رحمه الله زوال لم يقل إزالة وإنما قال زوال مما يدلك على أن الخبث لا تشترط له النية فرفع الحدث لا بد فيه من النية عندما تريد أن تتوضأ لا بد أن تنوي رفع الحدث أو تنوي ما تجب لها الطهارة أو تنوي ما تسن له الطهارة كما سيأتينا وأما بالنسبة لإزالة النجاسة لا تشترط لها النية فلو أن الثوب تنجس ثم بعد ذلك جاء المطر سقط عليه، أنت لم تقصد تطهيره وإنما هو تطهر، أو مثلا الثوب تنجس أصابه بول، ثم بعد ذلك وقعت الشمس، الشمس أزالت العين المستخبثة إلى آخره. فعندنا رفع الحدث وزوال الخبث، الفرق بين البابين، الفرق الأول أن رفع الحدث تشترط له النية، أما زوال الخبث فإنه لا تشترط له النية. الفرق الثاني أن رفع الحدث من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فهو من باب التروك والنواهي، وباب التروك والنواهي أوسع من باب الأوامر. يعني باب الأوامر، باب الأوامر اشترط فيه، باب النواهي اشترط فيه الذكر والعلم والاختيار. بمعنى لو أن شخصا نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة، لكن لو نسي وصلى وهو لم يرفع الحدث فإن صلاته غير صحيحة. فباب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان، لكن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان. الفرق الثالث أن رفع الحدث لا بد فيه من الماء، على قول جمهور العلماء رحمهم الله، خلاف الحنفية، فإن الحنفية لا يشترطون رفع الماء في رفع الحدث، فيقول يجوز رفع الحدث بالنبيذ والمعتصر من الأشجار إلى آخره، لكن عند جمهور أهل العلم أن رفع الحدث لا بد فيه من الماء. أما زوال الخبث فأيضا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يشترط فيه الماء، وهذا القول هو الصواب خلافا لجمهور العلماء. وأحسن المذاهب فيما يتعلق برفع بإزالة النجاسة ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم يتوسعون في باب إزالة النجاسة، لأن القاعدة في ذلك أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، زالت بالماء، زالت بالريح، زالت بالشمس، زالت بالدلك إلى آخره، يطهر المحل. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية. قال رحمه الله: وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال المؤلف رحمه الله بأن أقسام الماء ثلاثة، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر العلماء. والرأي الثاني أن الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور ونجس، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أن الماء قسمان، طهور ونجس، وهو الذي دل له حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون، العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على أن الأصل في الماء الطهارة. فإذا كان كذلك الأصل في الماء الطهارة، أيضا يجمعون على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، فيدل هذا على أن الماء ينقسم إلى هذين القسمين: طهور وهذا هو الأصل، نجس وهو ما تغير بنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس. كما قلنا أكثر العلماء رحمهم الله على أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ماء البحر، وأنهم يركبون البحر ويحملون معهم الماء القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، قالوا هذا دليل على أن هناك ماء طاهرا لا يتوضأ به لا يرفع الحدث، قالوا هذا دليل على أن هناك ماء طاهرا لا يرفع الحدث، مما يدل على إثبات قسم ثالث وهو ما يسمى بالطاهر. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن الماء قسمان طهور ونجس. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ماء البحر يختلف عن غيره، يختلف عن غيره من حيث الطعم إلى آخره، فالأصل في المياه أنها طهور كما قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا القسم الأول الماء الطهور، والطهور عرفه المؤلف رحمه الله بأنه الباقي على خلقته وأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. والأقرب أن يقال في تعريف الماء الطهور بأن الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فنقول الماء الطهور هو الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فالخلاصة عندنا أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يتغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق، يعني مثل هذا لا يقال بأنه ماء، مثلا وضعت فيه حبر ما تقول بأنه ماء عند الإطلاق، عند الإطلاق ما تقول بأنه ماء، تغير بطاهر غلب على طعمه على لونه على رائحته لا يسمى ماء عند الإطلاق. وضعت فيه زعفران ما تقول بأنه ماء، تقول ما زعفران أو تقول حبر أو نحو ذلك. ما عدا ذلك الأصل في المياه، يعني الأصل في المياه ماذا؟ أنها طهور وأنها ترفع الحدث وأنها تزيل، نعم وأنها تزيل القبث. قال رحمه الله هو أربعة أنواع، هذه أنواع للماء الطهور. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح. هذا النوع الأول من أنواع الماء المياه الماء الطهور، وهو قال لك ماء يحرم استعماله لكونه محرما كالماء المغصوب أو المسروق أو المنتهب أو المقتلس. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكونه يسرق الماء أو يغصب الماء هذا يحرم عليه أن يستعمله. لكن قال المؤلف ولا يرفع الحدث، يقول لك لا لو توضأت به لا يرتفع وضوء حدثك، لو اغتسلت به لا يرتفع حدثك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء المحرم أنه لا يرفع الحدث. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الماء المحرم يرفع الحدث مع الإثم، وهذا القول هو الصواب. لأن النهي هنا وإن عادل عندنا قاعدة أصولية، وهذه القاعدة ما هي؟ النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد؟ هذه القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله لها أربعة أقسام، نعم لها أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بالعبادة لا بشروطها ولا بأركانها، فهذا لا يقتضي الفساد. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص كما هنا، هنا عاد النهي إلى شرط العبادة لأن رفع الحدث هذا شرط من شروط الصلاة لكنه لا يختص بالصلاة. فالغصب محرم، غصب هذا الماء هذا محرم، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة محرم، فهو لا يختص. فإذا كان يعود إلى الشرط على وجه لا يختص لا يقتضي الفساد، خلافا لما ذهب إليه المؤلف أن يقتضي الفساد. القسم الرابع أن يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة، فهذا يقتضي الفساد. فمثلا لو أنه لبس ثوبا وعليه نجاسة، نعم هذا النهي كونك تصلي بثوب نجس، هذا النهي تعلق بالشرط وستر العورة على وجه يختص بالعبادة، لأن النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة، لو لبسته خارج الصلاة فإنه لا بأس. فما دام أنه يعود إلى الشرط على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد، أما إذا كان يعود إلى الشرط على وجه لا يختص كما هنا فإنه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله: ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، يعني هذا الماء المحرم المسروق أو المغصوب إلى قره، لو أنك غسلت به النجاسة فإن هذا فإن المحل يطهر. قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا النوع الثاني من أنواع المياه أو من أنواع الماء الطهور، وهو طهور مبعض، وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأئمة الثلاثة يخالفون في هذه المسألة. فإذا خلت امرأة بماء، يعني خلت امرأة مكلفة بالغة عاقلة بماء لطهارة كاملة، بماء قليل، والقليل كما سيأتينا أنه دون القلتين، خلت به لطهارة كاملة لوضوء، توضأت به أو غسل اغتسلت به طهارة كاملة، ليس بعض طهارة وإنما طهارة كاملة، وليس أيضا عن حدث وليس لإزالة خبث، لو خلت به لإزالة خبث فهو طهور يرفع حدث الرجل، لكن إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهي بالغة عاقلة، لا بد من هذه القيود، تكون بالغة وأن تكون عاقلة وأن تكون الطهارة عن حدث وأن تكون الطهارة أيضا كاملة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يرفع حدث الرجل لكن يرفع حدث المرأة. يعني قال لك الرجل والخنثى، لو جاء رجل يريد أن يتوضأ به لا يتوضأ، لكن لو جاءت امرأة تريد أن تتوضأ به، ها تتوضأ ولا تتوضأ؟ نعم تتوضأ. فهم يرون أنه طهور، يرون أنه طهور مبعض، وهذا يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومن المفردات يعني أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما قلنا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه طهور مبعض لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، لكن يرفع حدث الأنثى ويزيل الخبث إلى آخره. ودليلهم على هذا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. والرأي الثاني أكثر أهل العلم على أن الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة أنه يرفع حدث الرجل، وكما أنه يرفع حدث المرأة لا فرق. وأستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحملوا النهي الوارد في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التنزيه، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني هذا طهور مكروه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه أنواع، قال: وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة، يعني لو كان هناك بئر في المقبرة وهذا البئر فيه شيء من الماء، فيقول لك بأن هذا الماء طهور، لكن يكره أن تتطهر به، يكره أن تتطهر به، لأنه يخشى أن يكون خالطه شيء من صديد الموتى. قال لك وما اشتد حره أو برده، يعني إذا كان حارا شديد الحرارة أو باردا شديد البرودة إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره، لأنه إما أن يؤذي البدن وإما أن لا يحصل فيه الإسباق الواجب في الوضوء. قال لك أو سخن بنجاسة، سخن بنجاسة يعني كروث حمار مثلا، لو كان عندك ماء طهور وهذا الماء الطهور سخنته بنجاسة، جبت روث حمار مثلا أو عذرة آدمي وأحرقتها حتى تسخن، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه طهور مكروه. قال لك لماذا؟ قال لك لأن أجزاء النجاسة قد تتصاعد إلى هذا الماء، وهذا يبنونه على مسألة، يبنونه على مسألة وهي النجاسة هل تطهر بالاستحالة أو لا تطهر بالاستحالة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذا هو الصواب. وعلى هذا هذه النجاسة الآن استحالت إلى دخان واستحالت إلى رماد، هي طهرة، لكن على كلام المؤلف يرى أن دخان النجاسة نجس، فيقول لك أن هذا الماء الذي سخن بروث الحمار إلى آخره احترق أصبح دخانا، هذا الدخان يرى أنه نجس قد يصل إلى الماء، فقال لك بأنه يكره. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن هذه أن النجاسة تطهر بالاستحالة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومثل ذلك يعني قوله ماء بئر بمقبرة، النجاسة الآن يعني صديد الأموات، يعني صديد الأموات أولا الميت لا ينجس، يعني سواء كان مسلما أو كافرا، الآدمي لا ينجس سواء كان مسلما أو كافرا، لا ينجس بالموت فهو طاهر، يعني نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال لك أو سخن بمغصوب، سخن بمغصوب مثلا غصب غازا أو غصب حطبا ثم بعد ذلك سخن به الماء، قال لك بأن هذا الماء مكروه. نعم. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة لم تجب، ما هو المستعمل؟ المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، الماء المنفصل عن العضو. مثال ذلك غسل العيدين، غسل العيدين مستحب وليس واجبا، فلو أن شخصا أتى بماء واغتسل به هذا المتساقط إذا تجمع في إناء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ترفع الحدث بهذا المتساقط، هذا مكروه لأنه استعمل في طهارة غير واجبة. فالمستعمل ما هو أولا؟ ما هو المستعمل؟ نفهم المستعمل ما هو؟ المستعمل هو المنفصل من العضو، فإذا انفصل من العضو يكون مستعملا. هذا الذي انفصل من العضو إن كان في طهارة غير واجبة كما قلنا مثل غسل العيدين، مثل الغسل الثاني والثالث، إذا عندما ترفع الحدث عندما تغسل الغسلة الأولى المنفصل هنا استعمل في أي شيء؟ المنفصل هنا استعمل في أي شيء؟ في طهارة واجبة ولا مستحبة؟ هنا واجبة، هنا ما يعتبرونه طهورا وإنما يعتبرونه طاهرا، لا يعتبرونه طهورا وإنما لكن الغسلة الثانية هذه استعملت في طهارة مستحبة أو واجبة؟ مستحبة، هذه يعتبرونها من الماء الطهور لكنه مكروه. لماذا يكره؟ قالك لأن بعض العلماء قال بأنه لا يرفع الحدث، فخروجا من الخلاف نقول بأنه مكروه، وهذا فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله. قالك أو في غسل كافر، أيضا المستعمل في غسل الكافر، هذا الكافر اغتسل ثم بعد ذلك تجمع هذا الماء إلى آخره وتجمع في إناء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مكروه. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه، تغير بملح مائي، قوله بملح مائي يخرج الملح المعدني، لأن الملح ملحان، ملح مائي أصله الماء، وملح معدني هذا ليس أصله الماء. المعدني هذا مصنع، لكن الماء هذا أصله ماء. هناك أراضي تسمى بأرض الملح، يحفرون حفرة ثم يضعون الماء فيه، بعد فترة يأتون إلى هذا الماء وقد أصبح ملحا. هذا الملح أصله ماذا؟ ها؟ الماء. فإذا أخذت جمع من الملح هذا وضعته في الماء، هل تنسلب طهوريته أو يبقى أنه طهور؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يبقى أنه طهور، يرفع الحدث ويزيل القبض، إلا أنه يكره، يكره أن ترفع به حدثك. لماذا؟ لوجود الخلاف، فهو يعلل أو هم يعللون بالخلاف. أما المعدني، الملح المعدني المستخرج من الجبال، فهذا يقول لك بأنه يسلب الماء الطهورية. فلو جبت الملح وضعته في هذا الماء ثم تغير طعمه، فيقول لك المؤلف رحمه الله انسلبت طهوريته. نعم. وهذا كما تقدم أن قررنا قاعدة، وهي أن الأصل في المياه أنها طهور، ترفع الحدث زي الخبث، إلا في حالتين: ما تغير بنجاسة، أو تغير بطاهر يسلب اسم الماء المطلق بحيث أنه لا يسمى ماء. وهذا الماء الذي تغير بالملح المعدني لا يزال يسمى ماء، فالصواب أنه يرفع الحدث. نعم. قال لك: وقطع الكافور. الكافور، الكافور نوع من الطيب. نعم. نعم. قال لك: أو بما لا يمازجه، يعني يخالطه، كتغيره بالعود القماري. العود نوع من الطيب، والقماري نسبة إلى بلدة، بل نسبة إلى بلدة بالهند يقال لها قمر، بلدة قمر، يؤتى أو يؤخذ هذا، يؤتى بالعود من هذه البلدة. فإذا تغير بالعود القماري، هنا تغير عن مجاورة ولم يتغير عن ممازجة. ومثل أيضا إذا تغير بالكافور، الكافور قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا، قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا. إذا أتيت بقطعة الكافور ووضعت في الماء، هنا التغير عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ مجاورة. لكن لو أتيت بالمسحوق ووضعته في الماء، هنا تغير عن ماذا؟ عن ممازجة ليس عن مجاورة. فقال لك المؤلف رحمه الله قطع لكي يخرج ماذا؟ لكي يخرج المسحوق، لأن المسحوق يسلبه الطهورية. أما هنا القطع، قطع الكافور هنا لا تسلبه الطهورية، لأن التغير هنا ليس عن ممازجة وإنما هو عن مجاورة. فالقطع هذه لا تغيره، لا تمازجه. العود القماري هذا أيضا لا يمازجه، فالتغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة. لو كان عن ممازجة يرون أنه يسلبه الطهورية، لا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. نعم. قال لك: والدهن أيضا، إذا أتيت بدهن وضعته في الماء، هذا التغير هنا هل هو عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ مجاورة، لأن الدهن لا يمازج الماء، ولهذا تجد أن الدهن ينبع عن الماء، ينفصل عن الماء، فالتغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة، فيقولون بأنه طهور، لا يزال على طهوريته، لكنه مكروه. وعلة الكراهة ما هي؟ وجود الخلاف. نقف على هذا إن شاء الله.